بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معاني. والتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على الاصطلاح على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك،
أي على اصطلاح هؤلاء على اصطلاح المفوضة كما مر معنا. السلام عليكم، تفضل.
وظنوا أن مراد الله تعالى برفض التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا التعليق على هذه الفقرة، وتقدم معنا أيضا قوله رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، ويقصد بهؤلاء المفوضة. قال: يقولون تجري على ظاهرها، ثم قال: فظاهرها مراد، يعني يقولون تجري على ظاهرها، فعلى هذا يكون ظاهرها إيش؟ مراد، واضح. قال: مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى، بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، تأويل لا يعلمه إلا الله، إذن هل ظاهرها مراد أو ليس بمراد؟ ها جماعة، ليس بمراد. إذن حقيقة قولهم أن ظاهرها مراد، أن ظاهرها ليس بمراد، وهذا عين التناقض. تفضل.
قال رحمه الله: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: والمعنى الثاني أن التأويل هو التفسير، أي المعنى الثاني معنى التأويل في اصطلاح المتقدمين، في اصطلاح المتقدمين من الأئمة رحمهم الله تعالى، أنهم يطلقون التفسير أو التأويل ويقصدون به إيش؟ التفسير. هذا معنى عند المتقدمين، لأن عند المتقدمين معنيان للتأويل: الأول التفسير، والثاني سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فإذا عند المتقدمين أن التأويل إذا أطلقوه مقصودهم بذلك التفسير، لذا نجد في كتب الأئمة المتقدمين كالإمام ابن جرير الطبري ونحوه يقول: القول في تأويل القول في تأويلي قول الله جل وعلا كذا وكذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، القول في إيش؟ في تأويل. ما معنى في تأويل؟ أي في تفسير، واضح. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه وعلمه التأويل. ما معنى علمه التأويل؟ أي التفسير. فصار رضي الله عنه وأرضاه من أحبار هذه الأمة، بل حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى يتنزل قول الله جل وعلا على القراءة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون إيش؟ يعلمون تأويله. فالتأويل ها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير، واضح. وهي قراءة قرأ بها جماعة من الأئمة، وذكر أنها منقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله رحمه الله: وكلا القولين حق باعتبار، بمعنى كلا القولين أي كلا القراءتين، سواء قراءة الوقف أو قراءة ماذا؟ الوصل. قراءة الوصل لها معنى وقراءة الوقف لها ماذا؟ معنى، وكلاهما صحيحان باعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
إذن هذا التأويل تتنزل عليه القراءة بالوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن المعنى الثاني الذي يدل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة أن التأويل يطلق ويراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، وإن وافق ظاهره، وإن وافق إيش؟ ظاهره. وكما مر معنا في كتاب التدمرية أن التأويل على قسمين، أن التأويل على قسمين، أي تأويل الذي بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء، تأويل في العلميات أو قل في الأخبار، وتأويل في ماذا؟ في العمليات أو قل في الأوامر، أو قل في ماذا؟ في الأوامر. أما التأويل في العلميات أو في الأخبار فهو أن يقع الخبر كما هو، فمتى وقع الخبر كما هو فإن هذا يقال تأويل ذلك الخبر، تأويل ذلك الخبر. منه قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه في أول الأمر حينما كان صبيا صغيرا أخبر أباه بالرؤيا: يا أبتي إني أرى في المنام أني يا أبتي إني أرى في المنام قال إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم لما حصل ذلك بعد أن دخل مصر وحصل ما حصل بينه وبين أخوته، وجاء أبوه وأمه وإخوته، لما جاءوا وخروا له سجدا قال ماذا؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن حينما وقع ما أخبر به قال هذا تأويل، أي ما آل إليه الأمر ووقع الأمر كما حصلت الرؤية. إذن ما كان من التأويل كان موافقا لماذا؟ الخبر. واضح يا جماعة؟ موافقا لماذا؟ الخبر. ومنه قول الله جل وعلا أيضا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يرون أي الإخبارات التي أخبرهم الله جل وعلا به من أمور الآخرة والمعاد والنار والجنة إلى غير ذلك، يوم يرونه على ما هو عليه، هذا هو تأويل ذلك الشيء. هذا في ماذا؟ في الأخبار أو قل في العلميات. وأما في العمليات فبأن يعمل ما أمر به. لذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن الله جل وعلا لما أنزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. قالت: يتأول القرآن، يتأول القرآن. إذن تأول التأويل في العمليات بأن يفعل ماذا؟ بأن يفعل المأمور. واضحة جماعة أم لا، وفي الأخبار بأن يقع الخبر على ما هو عليه، على ما هو عليه. ومن هذا الباب يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. ما هو هذا التأويل؟ أي الذي يؤول إليه الشيء، الذي يؤول إليه الشيء، ولا سيما من الأشياء الغيبية التي لا يطلع عليها أو لا يعلمها إلا من، التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهذه هذا من هذا النوع من التأويل، مثل الإخبارات كيفية الجنة والنار، مثل كيفية صفات الله جل وعلا وأسمائه، ومثل أشياء كثيرة أخبرنا الله جل وعلا بها ولا نعلم كيفيتها وإن كنا نعلم معانيها. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
طيب، وأثر مالك رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن عن إمام مالك، وجاء بإسناد آخر كذلك حسن، وهو بمجموع الطريقين يرتقي إلى الصحة فيكون صحيحا لغيره. وكذلك قوله وغيره أي أنه كذلك جاء عن غير الإمام مالك ربيعة شيخ الإمام مالك، وأيضا جاء عنه بإسناد حسن، وبيان ذلك كما ذكرنا ذلك في تحقيق كتاب لمعة الاعتقاد من أراد الرجوع إلى طرقه والكلام عليها. تفضل.
قال رحمه الله: وقد روي
عنه، عفوا، وقوله أي قول إمام مالك رحمه الله تعالى المشهور، وكذلك قول شيخه من قبله ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إلى آخر ذلك. جمع الإمام مالك رحمه الله تعالى بين التأويلين، أي بين بيان التأويلين: التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فقال: الاستواء معلوم. إذن هذا من المعنى الذي يعلمه العلماء أم لا؟ ها يا جماعة، ما المعنى الذي يعلمه العلماء؟ قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش. ما معنى الاستواء؟ قال إمام مالك: الاستواء معلوم. واضح، معلوم عند من؟ عند العلماء رحمهم الله. وأما التأويل الذي لا يعلمه أحد إلا الله فهو تأويل إيش؟ الكيفية والكون. لذا قال: والكيف إيش؟ والكيف مجهول. إذن كان في جواب مالك رحمه الله تعالى تقرير لهذه المسألة بعينها، من أن التأويل منه ما هو معلوم وهو الذي بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير والبيان من حيث المعنى الظاهر، ومنه ما هو مجهول وهو ما كان من المعنى الباطن الذي هو معنى الكيف والكن. فجمع الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الكلمات بين التأويل المعلوم للعلماء والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب.
وهذا طيب، وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير وغيره بإسناد رجاله كلهم ثقات إلى أبي الزناد عن ابن عباس، وأبو الزناد لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، فإذن هو منقطع بسبب هذه العلة. وأما قوله، يعني هذا قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله، وقوله فمن ادعى علمه فهو كاذب، هذه اللفظة أو بهذه الزيادة جاءت في حديث عن ابن عباس مرفوعا، ولكنه ضعيف جدا، لأنه من طريق محمد ابن السائب الكلبي وهو واهن. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الأقرب أنه من قول ابن عباس، أن الأقرب أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل.
قال رحمه الله،
يعني عفوا، والشاهد منه أن التفسير منه ما تعرف العرب من كلامها، واضح؟ فهو تفسير بماذا؟ بظاهر المعنى، بالمعنى الظاهر المعروف في لغة العرب، وتفسير لا يعذر أحد، لا يعذر أحد بجهالته. لماذا؟ لأنه معلوم لكل الناس، يعني كتفسير مثلا لا إله إلا الله، لا أحد يجهل بجهله. تفسير الصلاة، ما معنى الصلاة؟ الزكاة، لا يعذر أحد. صيام، لمن كان يعني صيام والصلاة وما شابه ذلك، لا يعذر أحد، لا يعذر أحد بماذا؟ بجهلها، معلومة لكل أحد. قال وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعلمه العلماء، وهو الذي يكون بماذا؟ بالاستنباط وبالنظر في الأدلة والتأمل فيها. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي بمعنى الكيف والكن، فهذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. قال فمن ادعى علمه فهو كاذب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حجبه عن البشر، فكيف يدعي علمه مدع؟ واضح يا جماعة؟ كيف يدعي مدع علمه والله جل وعلا قد حجب علمه عن كل أحد؟ وما علم الإنسان من علم إنما هو من علم الله جل وعلا، ما تعلمه الإنسان من العلم إنما هو من من؟ من علم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذن بما شاء. وقال الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال له وقل رب زدني علما. إذن العلم من؟ من الله جل وعلا، والله قد حجب هذا العلم عن كل أحد، فكيف بعد هذا يدعي مدع بأنه قد علم ما حجبه الله جل وعلا عنه من العلم؟ لذا قال ابن عباس فمن ادعى علمه فهو كاذب. واضح يا إخوان أم لا؟ لأنه مدع لشيء لا يعلمه حقيقة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وهذا من هذا الباب، يعني مهما تصور الإنسان فالأمر فوق ذلك، مهما رأت عينهم فالأمر فوق ذلك، مهما سمعت أذنه فالأمر فوق ذلك، ما هو نص الآية والحديث. تفضل.
قال رحمه الله وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
وهذا من هذا الباب أيضا، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند الله. تفضل.
قال رحمه الله وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
إذن الأصل أن الله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. ما معنى نتدبر القرآن؟ أي نتفهم القرآن، نفهم معانيه ونعلم معانيه. وفي الوقت نفسه أخبرنا الله جل وعلا أن هناك أشياء لا نعلمها ولا نستطيع الوصول إليها، وهي معرفة العلم الذي استأثر به الله جل وعلا نفسه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. واضح جماعة؟ منها إخبار الساعة، وقت الساعة، ما في الجنة، حقيقة الجنة وما في الجنة وكيفية الجنة وما فيها وما أعد الله فيها، وكذلك ما في الأمور الآخرة من الميزان والحوض والصراط إلى غير ذلك من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
طيب، وهذا الأثر له طرق، وهو أثر صحيح، بل قل هو حديث صحيح، لأن أبا عبد الرحمن السلمي وهو التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وها هنا ذكر عثمان بن عفان وذكر ابن مسعود، وجاء في الإسناد الآخر أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات. إذن هذا مرفوع أم ليس بمرفوع؟ مرفوع. إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها، بل ماذا يصنعون؟ قال حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا تدبر وتفهم لمعاني القرآن أم لا؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين ما يحتاجونه أم لا؟ ها يا جماعة، هذا واضح بين في أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما أنزل إليه وبين ما أنزل إليه، أتم بيان وأحسن بيان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على هذا السير يسيرون، يتعلمون 10 آيات يحفظونها أولا، ثم يتعلمون العلم والعمل، ثم بعد ذلك قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. حتى يذكر عن بعضهم، يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ سورة البقرة في نحو 10 سنين أو نحو ذلك. يعني قد يقول قائل ماذا، إيش ابن عمر ما عنده حفظ في هذه المدة؟ الجواب لا، لكن كانوا ماذا؟ يحفظون ويتعلمون ويعملون ثم ينتقلون إلى غيرها. فهذا فيه دلالة على أن الصحابة يعلمون القرآن، أي معاني القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم معاني القرآن وعلمها إياهم، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أوقف عند كل آية وأسأله عنها.
وهذا الأثر عن مجاهد عن ابن عباس أيضا أثر ثابت له أسانيد كثيرة، وهو أثر حسن، يعني من حيث الإسناد له إسناد، يعني له جاء من طرق، وهو إسناد حسن ثابت إلى مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا هذا المعنى، فيه أن مجاهدا وهو تابعي بل إمام المفسرين في زمانه، أي في زمن التابعين، يقول عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، ماذا يصنع؟ قال أقف عند كل آية وأسأله عنها. هذا السؤال عن ماذا؟ إذن يحفظها أو يعرف معانيها؟ يعرف معانيها، ففيها دلالة على ما كان عليه التابعون من الاهتمام بفهم القرآن، وفيه دلالة أيضا ما كان عليه ابن عباس من فهم القرآن من أوله إلى آخره، وأنه فسر القرآن كله، وأنه علم معاني القرآن كله رضي الله عنه وأرضاه. فيكون هذا من ماذا؟ من هذا الباب، ممن فهم القرآن وأبلغه لمن بعده. تفضل.
قال رحمه الله: وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها.
وهذا أيضا ثابت إلى الشعبي رحمه الله تعالى، فقد رواه الإمام الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح، إلا أن فيه قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه، إلا في كتاب الله عز وجل ما يكذبه، أي ما يبين كذبه، ما يبين كذبه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن ناصرا للحق ودامغا للباطل. قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تفضل.
قال رحمه الله: وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد
صلى ما سئل عندي ما سئل
ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه وهذا باب
طيب
واسع قد بسط في موضعه.
يعني عندكم أنتم إيش؟ ما نسأل أصحاب محمد هذا لعله جيد يعني معنى افعلوا في نسخة افعلوا في نسخة ايش هو
ما قال أصحاب محمد
ما قال عندكم طيب اكتبوا في نسخة يعني ما نسأل وفي نسخة أخرى ما قال طيب هذا الأثر ذكره هذا الأثر ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه وذكره كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو وأثر الشعبي وقال وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة أسانيد الثابتة فشيخ الإسلام صحح هذا الأثر أما أنا فما وقفت عليه وإنما وقفت على معناه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الإبان بن بطة وكذلك في تاريخ البخاري الكبير وغيره تفضل
قال رحمه الله والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس
وهذا يرده الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتقدم شيء من ذلك من حال الصحابة الكرام كيف كانوا يتعلمون القرآن فضل
قال رحمه الله ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول وأمتي في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة
شاركوهم من حيث لم يشعروا شاركوهم من حيث لم يشعروا جعلوا الرسول لا يعني الرسول والأمة الأول لا عندهم علوم عقلية ولا إيش ولا نقلية لماذا؟ لأن العلوم النقلية حروف وألفاظ لا معاني لها لا يدرون ما معانيها والعقلية لم يستنبطوا ولم يشغلوا كما يقال عقولهم لمعرفة الحق والصواب إذن لا هم عندهم خبرة وعلم لا بالعقليات ولا بالنقليات وهذا القول هو مساوي لقول من؟ لقول الفلاسفة والباطنية والقرامطة بزعمهم هذه الدعوة في حق من؟ في حق الرسل وأتباعهم في حق الرسل وأتباعهم تفضل
قال رحمه الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم
أي كأنه يقول باختصار كأنه يقول بماذا باختصار سينقل وسيذكر عن السلف وأحوالهم وأقوالهم الشيء العظيم والكثير باختصار وإلا الموضع والكلام أوسع من ذلك تفضل
قال رحمه الله روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته
طيب وهذا كما ذكر شيخ الإسلام بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله صححه كما ترون شيخ الإسلام وكذلك صححه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وكذلك جود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وهذا فيه نقل الإجماع فيه نقل الإجماع من الإمام الأوزاعي والإمام الأوزاعي هو قرين الإمام مالك وقرين الإمام الثوري وقرين الإمام الليث ابن سعد وكان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أئمة الدنيا في زمانهم أربعة مالك في المدينة والأوزاعي في الشام والثوري في الكوفة والليث بن سعد في مصر أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى وفقهاؤهم فها هنا الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون هو تابع تابعي يقول كنا نقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هذا نص واضح صريح أم لا؟ نص واضح صريح وإجماع. نقله من؟ نقله إمام من أئمة تابعي التابعين ثقة جليل وهو الإمام الأوزاعي. تفضل.
قال رحمه الله: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
يعني إذا قال إنسان، إذا سمع كلام الأوزاعي في هذا، بعض المتأخرين من الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم بل من المعتزلة، ماذا سيقول عنهم؟ ها يا جماعة، قد يحكمون عليه بالكفر. يقول: من قال، من أشاء إلى السماء، من أشار إلى السماء وقال إن الله في السماء، فإن اعتقد ذلك فهو كافر وإن لم يعتقد ذلك فهو ضال. فما ظن هؤلاء بهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى؟ ونقولهم الواضحة الصريحة الإجماع على أن الله في السماء، وأن هذا كان محل إجماع بين الأئمة وبين التابعين رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. فقال أمروها كما جاءت.
نعم. وهذا الأثر أيضا رواه كما ذكر الخلال وابن مندى في التوحيد والبيهقي كذلك في الأسماء والصفات، وهو صحيح، صححه كذلك من المتأخرين علام الألباني رحمه الله تعالى كما في مختصر العلو للإمام الذهبي. وهذا أيضا نص صريح: أمروها كما جاءت، أي على ظاهرها. أمروها كما جاءت، أي على ظاهرها، دون تأويل يخالف ظاهرها. فمعنى قول الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت الذي نقله عنهم الأوزاعي هو كقول الأوزاعي: إن كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. هذا أمروها كما جاءت أم لا؟ قال: ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هذا أمروها كما جاءت أم لا؟ إذا معنى أمروها كما جاءت أي كما جاءت على ظواهرها المتبادرة إلى الأذهان المعلومة في لغة العرب، فلا نتأولها بتأويلات فاسدة كتأويلات من؟ كتأويلات الجهمية. ننتبه لهذه العبارة، لأن بعض الجهال وبعض المفترين على مذهب السلف ظنوا أن هذه عبارة فيها معنى التفويض، أمروها كما جاءت أي لا نعلم معناها. واضح يا جماعة؟ وهذا فهم خاطئ وفاسد، بل الحق أنهم أرادوا أمروها كما جاءت أي على ظاهرها، أي على ظاهرها المعلوم المتبادر إلى الأذهان. وإلا الناقل لهذا الأمر الذي هو الأوزاعي هو الناقل للفظ الأول، هكذا جماعة أم لا؟ اللفظ الأول قال ماذا؟ نقول وإيش؟ والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نقول إن الله فوق عرشه. هذا علم الظاهر أم لا؟ علم الظاهر. أمروها كما جاءت. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن الوليد بن
أي الخلال
عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
وهذا كذلك يبين المعنى الأول وكما سيأتي بيانه في شرح شيخ الإسلام لهذه الفقرة. تفضل.
قال رحمه الله: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
طيب، وأيضا زيادة توضيح وبيان، إن قال لنا قائل فما تقولون إذن في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف؟ نقول القول فيها كما تقدم، أي أمروها على ظاهرها، ولا تقول كيف استوى، واضح، ولا تقول كيف يده، ولا تقول كيف سمعه إلى غير ذلك، بل تقول نقول ماذا كما قال إمام مالك رحمه الله، الاستواء إيش؟ معلوم، والكيف إيش؟ مجهول، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو مقصودهم، ما يدل على هذا أنهم قالوا إيش؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. واضح؟ قولهم بلا كيف إشارة إلى أنها ماذا؟ إلى أن لها معنى ظاهر، لكن كيفية هذا المعنى الظاهر، كيفية هذا المعنى لا يعلمه إلا إيش؟ لا يعلمه إلا الله. واضح يا جماعة؟ إذن أثبتوا شيئا ونفوا شيئا، أثبتوا المعنى الظاهر ونفوا المعنى إيش؟ الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال.
طيب، وهذا معناه واضح، هذا معناه واضح، إلا أن إمام مالك رحمه الله تعالى لم يدرك عمر ابن عبد العزيز، لكنه لعله اشتهر عنه هذه المقالة فذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى لشهرتها، وهي مقالة حق وصدق. تفضل.
قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
وهذا تقدم أنه ثابت عنه رحمه الله تعالى، وقد صححه العلامة الألباني وغيره، أي هذا الأثر، وتقدم ذكره. وقوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، رد على من؟ على هؤلاء المفوضة الذين يقول لا يعلم المعنى الظاهر. وقوله: والكيف غير معقول، أي بالنسبة لنا، أي غير معقول، أي غير معلوم. واضح يا جماعة؟ ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا إيش؟ علينا التصديق. تفضل. أي بالإخبارات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه،
وهذا كذلك ثابت كما تقدم ذكره. تفضل.
قال رحمه الله: منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى،
أي النيسابوري الإمام المشهور الثقة الحافظ. تفضل.
قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج.
طيب، وهذا كما تقدم ذكره بأنه ثابت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقوله: فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، الرحضاء شدة العرق. والمتصور لحال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل هذا السؤال، يرى كيف كان الأئمة رحمهم الله تعالى، كيف كانوا معظمين لله رب العالمين جل وعلا، إذ أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سمع هذا الكلام حصل له هذا الكرب العظيم، كيف يأتي عبد من عباد الله ضعيف ظلوم جهول فيسأل بهذا السؤال عن ربه جل وعلا؟ فعلته الرحضاء حتى قيل حتى سري عنه، أي طأطأ رأسه وعلى الناس السكوت والسكون، قال حتى سري عنه فرفع رأسه فأتى بهذه الكلمات المباركات الذي جعلها الله جل وعلا مباركة نافعة محفوظة إلى ما شاء الله جل وعلا من الأزمنة والناس يسيرون بسيرها. وهذا يدل على أنها أخرجها من ماذا؟ من قلب صادق معظم مجل لله رب العالمين جل وعلا. تفضل.
رحمه الله. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا
أمروها
كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى
من ولا عن؟
من اللفظ معنى،
لا عن اللفظ معنى، هذا أولى.
إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
والأمر كما ذكر رحمه الله، والأمر كما ذكر وأشرنا إليه أن نفي الكيفية فرع عن إثبات إيش؟ فرع عن إثبات المعنى الظاهر، إذ لو لم يكن المعنى الظاهر معلوما لما احتيج إلى إيش؟ إلى نفي الكيفية. سيقولون وماذا؟ والمعنى مجهول وانتهى الأمر، لا يحتاج أن يقول معنى معلوم والكيفية إيش؟ مجهول، أو يقول أمروها بلا كيف. واضح يا إخوة أم لا؟ فنفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى الظاهر، أثبتوا المعنى الظاهر ونفوا المعنى الباطن. تفضل.
قال رحمه الله أيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف.
الخبرية أو الصفات مطلقة، الخبرية كالأشاعرة ومن سار على سيرهم، أو الصفات مطلقة كالمعتزلة ومن سار على سيرهم.
قال رحمه الله فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها
لفظة عندي في الاثنين. تفضل اكمل.
أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا يكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
طيب، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله
ونحن أشرنا إلى هذا المبحث، نبهنا عليه في مقدمة كتاب فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد لما يحصل فيه من اللبس، أشرنا إلى هذه المعاني في يعني المبحث في المباحث الأولى في دراسة بعض المسائل التي يحتاج إليها. تفضل.
قال رحمه الله وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سئلت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت
التقدير ولا والتدبر؟ ايش هذه؟ ايش من نسخة عندك انت؟ ها؟ طيب عندنا عندكم ايش والتقدير؟ طيب تفضل.
الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قد قدرته وردت
دون معرفة قدر قدرته
دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساقا فرجعت خاسئة ولا وهي حسيرة وإنما أمروا
بالنظر
والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيفه إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف
أو يحد قدره
واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه
صغرا
يجول ولا ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف من ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته
أي أم أنه التكلف يعني يقول الإمام ابن الماجشور رحمه الله وكما ذكر من أئمة المدينة المشاهير يقول اعلم بعد أن ذكر ما ذكر أن الناس لا يستطيعون أن يحدوا الله جل وعلا بحد ثم بين ما معنى الحد فقال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها الآن الرب جل وعلا موصوف بصفات أم لا؟ موصوف هل يعلمها جميعها؟ يعلمها جميعها العبد؟ هل يعلمها جميعها العبد؟ الجواب لا فيقول يعني يكفي كذلك أن تعلم بعجزك عن معرفة قدر ما وصف الله منها ثم قال إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علما فما تكلفك علم ما لم يصف واضح يا جماعة يعني الكيفية هل وصفها الله هل يستطيع إنسان يتوصل إليها لا إذن التوصل إليها إيش تكلف وبدعة ثم قال هل تستدل بذلك على شيء أي هل تستفيد من إثبات الكيفية على شيء ينفعك في دنياك وأخراك الجواب لا فيقول هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أي من طاعة الله أو تزدجر به عن شيء من معصيته الجواب إيش الجواب لا وإنما هو إيش التكلف والتهوك تفضل
قال رحمه الله فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلف فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت عما لم يسمي منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي ما لم يسمي منها ما لم يسمى منها الصمت ها هنا يكون باب الإخبار من باب الإخبار ليس من باب الوصف الله جل وعلا متصف بماذا بصفة السكوت الله جل وعلا متصف بصفة ماذا السكوت أما صفة الصمت فليس عندنا دليل نثبتها وليس عندنا دليل ماذا ننفيها فما كان من هذا الباب فهو إيش؟ نتوقف في إثباته صفة لله جل وعلا، لأن باب الصفات إيش؟ توقيفي، واضح؟ لكن معناه صحيح، لأن الصمت بمعنى إيش؟ بمعنى السكوت، فيكون من باب الإخبار لا من باب الوصف. ننتبه لهذا. تفضل.
قال رحمه الله:
وعلى هذا لو أنه عبر بالسكوت لكان أولى وأفضل، لو عبر بالسكوت لكان أولى وأفضل. فإذا قوله صمت يكون من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع. تفضل.
قال رحمه الله: ألم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون.
طيب، إلى أن قال: نكتفي بهذا، قد انتهى الوقت، ونرجع إلى هذه الفقرة غدا بإذن الله عز وجل. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.